السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ ما زلنا في مدارج السالكين، ومدارج السالكين لها مذاق خاص، ولها أحوال خاصة. وكما اشترطت عليكم منذ بداية هذا الكتاب أن نتنقل في المدارج مدرجة مدرجة، فلا ننتقل من مدرجة إلى أخرى، لا نرتقي من منزلة إلى التي تليها إلا بعد أن يتمكن القلب في المنزلة السابقة. وما زلنا في منزلة اليقظة، فالسؤال: هل تيقظت قلوبكم؟ هل حصلت قلوبكم اليقظة؟ اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. هل انزعجت قلوبكم؟ هل ارتاعت قلوبكم؟ هل استجابت قلوبكم؟ هذا هو السؤال. وهذه هي القضية أيها الإخوة، أننا لابد أن تتحرك القلوب. قلت كثيرا ورددت طويلا أنها ليست القضية في الكلام، وإنما إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فلابد أن يتحرك هذا القلب، لابد أن يتحرك، أن يتحرك حركة حقيقية، حركة فعلية. انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. تعالوا إخوتي، لأن لنا حلقتين قد تأخرنا، فأريد أن أذكر، فأريد أن أقرأ. كل اللي عنده كتاب تهذيب مدارج السالكين، أنا أقرأ من كتاب تهذيب مدارج السالكين. فيقول الشيخ: باب اليقظة. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. والقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض من ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في شرح هذا الكلام: واليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة. فإذا انتبه شمر بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها. يقول ابن القيم: واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان. قبل وصول الدعوة إليه القلب نايم وطرفه يقظان وعينين فتحة. أنت ترى أكثر الناس، آسف أني أقول كده، لكن أكثر الناس بيجري ويروح ويجي وينام ويقوم وياكل ويشرب ويلعب ويكسر الدنيا حركة وقلبه نايم. قلبه نائم وطرفه يقظان. فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح حي، وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح. أول مراتب هذا النائم اليقظة. أول حاجة يعملها إنه يصحى، ينتفض، يقوم واقف. أول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم. وقد ذكرنا أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه، وكأنها هي القومة لله المذكورة في قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. برضو هنقول إن القيام أن تقوموا لله مش قيام الجسد، وإنما قيام الروح، قيام القلب، إن القلب يقف. قلت لكم في العقيدة قبل كده أن الإيمان قولان: قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فالقلب لازم يقف يقوم، والقلب لازم يقول قول القلب، والقلب لازم يحس ويتحرك، لازم. وإلا في الصلاة لو أن إنما جعل الركوع للتعظيم، القيام للقنوط، والركوع للتعظيم، والسجود للذل. علمان يقولوا إيه؟ لو أن إنسانا قام بغير قنوط وركع بغير تعظيم وسجد بغير ذل فهو كخشبة مستندة إلى حائط. إذا افتقد الإنسان في الصلاة هذه المعاني يبقى ملوش لازم، يبقى الصلاة ملهاش لازم. إنما جعلت الصلاة: وأقم الصلاة لذكري، لذكري. ولذلك كثيرا ما نرى أناسا بيصلي ويخرج من الصلاة يبص على واحدة عريان، مع ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما نهتوش ليه؟ لانه ما صلاش، ما صلاش، مش هي دي الصلاة. فالشاهد هي القومة لله، فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة. دايما نقول لابد من سنة غفلة، لازم لابد من سنة الغفلة. فيش حد بيفضل صاحي طول الوقت، وانما الغفلة والفتور تأخذ الناس كلهم، احنا كبشر لازم كده. لابد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم فإن حراس البلد يوقظون. لازم سنة الغفلة، لكن خلي نومك خفيف. اما اقول لك اصحى صح صح معايا. فاليقظة هي، فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. مهمة جدا نقطة أول ما يستنير قلب العبد بالحياة، كأن الحياة نور، واليقظة هي أول دخول النور إلى القلب. قال الملك الجليل الله العظيم الرحيم سبحانه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هي القضية أن النور واليقظة متلازمان، تيقظ يبقى قلبه نور، قلبه نور يبقى تيقظ، مرتبطان ارتباط واحد. أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه، الحياة بالحياة. يبقى القضية إذن يا إخوة إن القلب ميت، القلب نايم، القلب تايه، القلب ضايع، القلب غافل لحد ما يدخل النور. أول النور ما يدخل القلب يحيا القلب ويتيقظ القلب. يقول الشيخ واليقظة ثلاثة أشياء: الأول لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأول أنوارها لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا موجب اليقظة وأثرها. يعني لحظ القلب إلى النعمة، الواحد أول ما يصحى يبدأ يشوف نعم ربنا عليه، فلما يشوف نعم ربنا عليه ده موجب اليقظة، يعني يثمر اليقظة وأثرها، وهو أثر اليقظة. يبقى الإنسان إذا لاحظ نعم ربنا عليه يصحى، وإذا صحي يلاحظ نعم ربنا عليه. النهاردة في الغلا والكوى اللي الناس فيه، الناس عادت مش شايفة نعم، رغم سبحان الله العظيم علماءنا يقولوا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. عارف معنى الآية دي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول فورب السماء والأرض إنه لحق، اللي هو إيه؟ الرزق، مثلما أنكم تنطقون. اشمعنى النطق؟ علماءنا يقولوا إيه؟ يقولوا كأن الله جل جلاله يقول الذي جعلك تنطق أيسر عليه سبحانه وتعالى وكل شيء لديه يسير أن يرزقك رغيفين. بمعنى نقولها بالبلدي بالراحة، انت عارف عشان تقول اكل تنطق تقول اكل بكام؟ دي بكام يا خنفس انت؟ بكام؟ عارف بكام؟ بكام شفتين هو انت وبكام سنان وبكام لسان وبكام فكين وبكام حنجرة وبالعوم ونفس، دول بكام؟ يعني لو حد النهاردة حب يشتري السوية دول يجيبوا كام فلوس؟ عشان بس كل دول بس عشان تقول اكل، من غير دول ما تقدرش تقول اكل. ده لا، ده عشان تقول اكل محتاجة عقل، صح ولا لا؟ عقل عشان يفهم ويفقه ويحس وتنطق. عشان كده ربنا قال فورب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون. يعني اللي زي جالك تنطق ب 15 مليون، 15 مليون يا ابني كام يا دي يا طار؟ 15 مليون ولا 20 مليون ولا 100 مليون عشان الواحد ينطق؟ سبحان الله العظيم. يعني بيقولوا لي في انسان ابتلي ان ريقه نشف او حاجه زي كده، فعشان يعملوا له ريق بيشتروا له كل يوم مش عارف ايه، بيصرف يوميا 20,000 جنيه، مش عارف ولا 200,000 جنيه، 20,000 جنيه يوميا عشان بس ايه يمل ريقه. انا مش عايز اتكلم عن نعم اكتر من كده، بس لحظ القلب الى النعمة والله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله العظيم. انا عايز اقول لك ان الواحد كل يوم يحس بعظمة دين الاسلام ونعمة الله عليه في دين الاسلام واكرام الله جل جلاله لنا بدين الاسلام سبحانه وتعالى. عظم عظمة حقيقية انك تحس انك الاله اللي انت بتعبده في دين الاسلام الله ليس له شريك ولا ولد ولا وزير، انك انت مجرد تتوضأ وتقف تستقبل القبلة وتكبر تكبيرة الإحرام تقول إلهي إليك جئت في أي مكان في الدنيا. سبحان الله العظيم. الشاهد إيه؟ أول حاجة لحظ القلب إلى النعمة. وشوف بقى، مش ملاحظة النعم عقليا، لا قلبيا. لحظ القلب إلى النعم، إن القلب يرى النعم. ورؤية القلب للنعم ده موضوع مختلف عن التفكر فيها عقلا أو حصرها قولا. لحظ القلب إلى النعمة. ابن القيم يقول هذا موجب اليقظة وأثرها، فإذا نهض من ورطة الغفلة، كان متورط في قضية كبيرة ربنا يفرج عنه، الورطة اللي كان فيها دي ورطة الغفلة أكبر مشكلة، فإذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه، شاف النور أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها. القلب هيشوف حاجتين، عظمة النعم ضخامتها وكثرتها تعددها. كلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيأس من عدها والوقوف على حدها. الوقوف على حدها يعني الوصف المناسب لها. يعني بالله عليكم لما اجي اوصف نعمة الله عز وجل علي في نعمة الإيمان أوصفها إزاي؟ تجد لها وصفا؟ مستحيل إنك تقدر تحدد وصف دقيق لنعمة الله سبحانه وتعالى في الإيمان. وكذلك كل النعم. وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن. كنت بقول ان اول معنى يلاحظه الحاج والمعتمر ان ربنا ادخلنا بيته. انت ما تدخلش اي حد بيتك، ربنا كتب لك انك تدخل بيته. انت تستاهل انك تدخل بيت ربنا. والله لنا بلاش، ماليش دعوه بغيري، انا ما استاهلش، ما استاهلش، استاهل إن ربنا يدخلني بيته؟ لا لا لا، ده أنا عايز أقول أنا أستاهل إن ربنا يأذن لي بذكره، إن أنا أقول الله ويجي اسمه على لساني. والله ما أستاهل. ومين يستاهل؟ ان ربنا العظيم يذكره الله، فاذكروني اذكركم. انا استاهل ان استر؟ لا والله ما استاهلش. فالتفكر في النعم دي كلها، والتفكر اول حاجة عشان القلب يشهد عظمة الله، لازم افرغ القلب من رؤية انني استحق. هو ده السر. السر الحقيقي انك تشيل نفسك من الوسط. اصلا انا لما اشوف ابقى شايف ان انا استاهل، لما ابقى شايف ان انا استحق، لما ابقى شايف ان انا 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 هي دي، انا دي المشكلة في انا، انا اهل لهذه النعم، يبقى في ربنا وانا والنعمة، فيبقى انا في الوسط تحجب رؤية فضل الله. لازم اشيل انا، فانا ما استاهلش نعمة واحدة من نعم ربنا علي. عشان كده ابن القيم يقول ايه؟ وفرغ قلبه. لازم تفضي قلبك وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها. فرغ قلبك عشان تشوف ان النعم دي فضل محض من عين جود المنة. فرغ قلبك لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن. انت دفعت لربنا كام عشان يديك الاسلام؟ طب بلاش دفعت كام، اديت له ايه من العبادات عشان يديك نعمة الاسلام؟ ما دفعتش حاجة ولا عمرك دفعت حاجة. ده كتبك مسلم قبل خلق السماوات والارض، قبل ما تعمل اي حاجة، وانت ما زلت في ظهر ابيك ادم، وكتبك مسلم، وكتب لك هتتزوج مين، خلق لك مخصوص اللي انت هتتزوجها. وممكن اقول للمرأة برضو ان اللي انت هتتزوجيه ربنا خلقه لك مخصوص، وذلك قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. سبحان الله العظيم. ففرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن. اذا شفت ان انا ما استاهلش، يبقى اي حاجة تيجي من ربنا تبقى عظيمة جدا وكتير عليا كده يا رب. لكن لما اشوف ان انا استاهل، ابدأ اشوف بقى استاهل دي ولا اكتر شوية ولا اقل شوية، ابدأ افاصل ربنا. فاوجب له شهود تلك المنة والتقصير، فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكره. طب نعم ربنا الكتير علينا دي محتاجة شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكرت هيزيدك، ما شكرتش هيعذبك بنعمته سبحانه وتعالى. فلما تشوف النعم عظيمة جدا، هشكر إيه ولا إيه؟ أو والله والله ده إحساسي النهاردة، إزاي أشكر؟ إزاي أؤدي شكر النعم دي كلها؟ ازاي؟ كيف؟ كيف اودي الشكر لهذه النعم العظيمة الجليلة الكثيرة الكبيرة؟ والله ما عارف. فلساعتها فاوجب له شهود تلك المنة، ان النعم من فضل الله انا مستاهلش، والتقصير في الشكر، ولا انا قادر اشكر نعمة واحدة، اقول يا رب سامحني، يا رب اعذرني، يا رب اغفر لي، يا رب تقبل شكري لك على نعمك، يا رب ارحم ضعفي، يا رب اغفر تقصيري، يا رب ارحم عجزي، يا رب انا عاجز عن الشكر، يا رب تقبل قليل شكري لك على كثير نعمك علي، يا رب اغفر لي عجزي عن شكر نعمك. يوجب له رؤية التقصير وشهود المنة نوعين جليلين من العبودية. شفت كرم ربنا قد ايه؟ من فضل الله جل جلاله ونعمته على العبد ان ربنا سبحانه وتعالى يثيبه على الاعمال الصالحه دائما. كريم سبحانه وتعالى حتى لما تعمل عمل صالح يثيبك عليه فورا فورا. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ان من ثواب النعم، ان من ثواب الحسنه الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. تعمل حسنة تاخد ثوابها فورا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا أديت لله طاعة ولم تجد ثمرتها في قلبك فاتهم عملك، فإن المعبود كريم شكور. فالله أكرم من أن تتقرب إليه بطاعة ولا يثيبك عليها. لو أنت أديت لله طاعة خالصة على السنة وما لقيتش أثرها وثمرتها اتهم عملك، اعرف إنها مش مقبولة، لأن ربنا سبحانه وتعالى كريم شكور. كريم شكور سبحانه وتعالى مش ممكن تؤدي طاعة وما يثيبكش عليها، لازم تاخد الثواب وحالا وفورا وكاش. فلذلك ثواب ان انت عرفت النعم وعرفت انك انت عاجز عن الشكر، ثواب الاثنين دول، فاوجب له شهود تلك المنه وذلك التقصير. شفت حاجتين نوعين جليلين يعودون على طول، ياخد ثوابين: محبة المنعم، اثنين وإزراءه على نفسه. وانا عايز اقول ايه، تعرفوا ان بعض العبادات يعني بعد تجربة بقى سنين طويلة في نفسي وفي من أربيهم أو في من وفي من قرأت عنهم، بعد خبرة السنين الطويلة دي لقيت إن بعض العبادات ما بتجيش باجتهاد، لا تأتي برياضة، وإنما هي من قسم المواهب المحضة. بل انني استطيع ان اقول وارجو الله ان لا اخطئ ولا آثم ان اكثر العبادات لا تأتي في ابتدائها الا هكذا، بل واستطيع ان اجزم ايضا فاقول ان احسن العبادات واخلص العبادات وأنفع العبادات هي التي تأتي هكذا. قول لي يعني إيه الكلام ده، ترجم وأقول لك حاضر، بس ادفع الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقول إن الشاب في بداية الالتزام، في بداية السلوك الطريق إلى الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يديله شوية هبات ونعم وأرزاق مجانا بدون عمل. تلاقي الواحد في بداية الطريق إلى الله حاسس بالأنس بالله وحاسس بلذة العبادات وحاسس بالطمأنينة القلبية. يبقى ثلاث حاجات دول، ثلاث نعم دول، ثلاث عبادات، حاسس بالأنس والطمأنينة ولذة العبادة. بعد ما يمشي في الطريق شوية تفاجئ ان التلاتة دول سلبوا منه، اتخذوا، ويقعد يعيط يبكي يتحسر، يقول ده انا كنت الاول، اول ما اتزل كذا وكذا وكذا وكذا، راح مني فين ده؟ نقول له اصل انت ما حافظتش على النعمه. هي امه قالت له ايه؟ قالت له ابكي كالاطفال ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. ما انت كانت معاك نعم ما حافظتش عليها فسلبت منك. هو كده في اول الطريق الى الله ربنا يديله انس، يبقى حاسس كده بالأنس بالله سبحانه وتعالى، حاسس كده بهدوء وسكينة. أظن قلت لكم قبل كده إن أخويا لي أخ شقيق اسمه محمود، في أول مش عارف أنا في أول ما التزم في الطريق إلى الله عز وجل وكنا مع بعض في الكعبة كان بيعمل عمرة، فقال لي أنا حاسس بحاجة جميلة أوي أوي مش قادر اوصفها وخايف لا تروح مني. هو ده المعنى، وفعلا راحت منه. انا بقول لكم الكلام ده عن تجارب، راحت منه، ولما راحت يبدا بقى يتحسر ويعيط اجيبها ازاي. كان ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ دوق، ادي الانس بيا اهو. فانشغل فضاع منه، فربنا قال له اشتغل بقى وهاته. انت خدت الاول مجانا بس تاني مرة ما يجيش الا بشغلك، بجهدك، بعبادتك، ببذلك، بطاعاتك. الحاجات اللي بتيجي هبة بتبقى احلى، احلى بكتير، احلى بمراحل، سبحان الله العظيم. عشان كده لما الانسان يحس بنعم ربنا وبالانكسار في العجز عن شكرها، ربنا يهب نعمتين جداد، محبة المنعم، ياخد حب ربنا، يبدأ يحس اصل هو مش هيفرق ما بين السبب والمكافأة. السبب اللي هو معرفة النعمة والانكسار للعجز عن الشكر، الاثنين دول يثمروا له حب، يبدأ يحس من جواه انه بيحب ربنا. وافتكر في الحلقة اللي فاتت او في حلقة قلت لك انا عايزك انت هو انت والله انت عايزك انت، وانت ماشي برضو، وانت كمان عايزك انت، وانت تقول كده دلوقتي بحبك يا رب. قول تاني كده، بحبك يا رب. الله سميع بصير قريب حي مجيب سبحانه وتعالى. فلما انت قلت بحبك يا رب تفتكر ربنا قال ايه؟ قال صدق عبدي، ولا قال كذب عبدي؟ ليه الإحراج ده بقى؟ لما أنت قلت بحبك يا رب كنت صادق ولا كذاب؟ لا أنا ولا حد في الدنيا دي يقدر يقول إلا اللي شايف رب، اللي شايف قلبك، ومحدش شايف قلبك إلا ربنا. ما انت ياما قلت لمراتك وقلت لناس كتير بحبك بالكذب وصدقوك، لكن ربنا مش تقدر تنكر على ربنا، ولا هتقدر تخادع ربنا، ولا عمرك تقدر تلف وتدور على ربنا، لان ربنا شايف دماغك من جوه بتفكر في ايه وبتدبر ايه، وشايف قلبك من جوه. مش قلت لكم الآية؟ قال سبحانه وتعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يبقوا في المحنة وفي الأزمة وفي الفتنة وفي الضنك، يا رب يا رب عديها على خير وما اعملش تاني أبدا كده، الله يعلم ما سيكون، فيعلم انك هترجع تاني للموضوع، ومع ذلك يعدي. كريم، كريم سبحانه وتعالى. الشاهد: يرزق الانسان الحب، والحب ده رزق، رزق والله، رزق والله. احيانا الانسان يقعد يفكر كده، هو انا بحب فلان ليه؟ وما يلاقيش سبب ظاهر، رزق. او بحب زوجتي ليه؟ لما تكون زوجته في مره مثلا قرفته، او زوجها تعبها وقرفها برضه، وهي تقعد تسال هو انا بحب فيه ايه؟ ما فيش حاجه، بس ده رزق، رزق، رزق في بيوضع في القلب. خلصت. سيبكوا بقى من حب الدنيا ده وحب الدنياوي ده وحب الناس وحب البشر. مع ربنا بقى لما يرزقك أن تحبه. فيرزق العبد محبة المنعم واللهجة، فيرزق العبد محبة المنعم واللهجة بذكره وتذكر الله وخضوعه له. لما يرزق العبد حب ربنا، رزق بقى، يقذف الله في قلبك حبه. اللهم اعمر قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم اشغل قلوبنا بحبك، اللهم نور قلوبنا بحبك، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك. اللهم اجعل حبك شاغلا لنا عن حب أي شيء سواك. آمين يا رب العالمين. لما القلب يعمر بحب الله وينشغل بحب الله ويمتلئ بحب الله زي ما قلت لكم كده، حين يستولي حب الله على القلب فيستغرق كل طاقة قلبك على الحب، لدرجة انك تيجي تحب بقلبك حد تاني او حاجة تانية مستحيل، مفيش طاقة، ما تقدرش تحب حاجة تانية. هي الأولانية حب الله، اتنين وإزراءه على نفسه. بيرزق نوعين جليلين من العبودية، محبة المنعم والإزراء على النفس. وقعدنا نتكلم بقى عن الإزراء على النفس في عصر الكبر والغرور والحمق. اتكلمنا حلقتين طويلتين عن الإزراء على النفس، إزاي الإنسان يزري على نفسه فيصير العبد متحققا بقوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء، أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. التحقق بالكلمتين دول، أبوء يعني أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. الاعتراف والإقرار بالحاجتين دول، بالنعمة وبالذنب، ما يجوز غير بعد الإحساس بالنعمة وعظمتها وإنك ما تستاهلهاش والعجز عن الشكر، يبقى كده بتقول صح. أما إنك أنت تقول أبوء لك بنعمتك علي وذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ده كلام، ده لسان. عشان كده قالوا إيه؟ إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير، يحتاج إنك تستغفر من الغفلة اللي أنت فيها دي. يقول وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار، وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم. يبقى عارف إن لو ربنا عذب كل خلقه يبقى ما ظلمهمش، يستاهلوا. ليه؟ لأنهم لم يؤدوا شكر نعمة واحدة من نعمه. ولو رحمهم يبقى رحمته ليهم دي أفضل من كل أعمال، لأن كل أعمالهم لا تستوجب أن يرحم، لأنها لم كل أعمالهم لا تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليه. وعلم أن العبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. يبقى إذا قلنا هنمشي الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام، فإذا قلنا إن إحنا هنمشي لربنا بقلوبنا فلازم رجلين للقلب يمشي بيهم، الرجلين دول مطالعة المنة ومشاهدة التقصير عشان القلب يمشي. مطالعة المنة إنه يبقى شايف نعم ربنا عليه، ومشاهدة التقصير وشايف إنه مقصر لم يؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه. لازم تبقى ماشي بالاثنين دول، شايف ان ربنا افضل ونعمه وكرم وجوده عليك ليس له حد، وشايف انك انت ما شكرتش ربنا ولا ذره واحده من نعمه عليك. دول اللي تمشي بيهم لربنا. ثم يطالعنا النور الثاني من انوار اليقظه. اليقظه ثلاثه انوار، النور الاول لحظ القلب إلى النعمة، النور الثاني مطالعة الجناية. يقول الشيخ مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها نقلة جديدة ومهمة وخطيرة، مطالعة الجناية. الإنسان بعد ما يتوب ويبدأ يندمج في سلك المؤمنين وفي أهل التوحيد وأهل الطاعات، بينسى نفسه، ولما ينسى نفسه يتغر ويتكبر، بينسى ماضيه. لازم تعرف ان صحيفة الحالة الجنائية بتاعتك، الفيش والتشبيه في كل حاجة، احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. لازم معاصيك وذنوبك تبقى قدام عينيك عشان تنكسر وتذل. بس بعض الناس لما بيشوف المعصية يتذكر لذتها، نقول له لا، الوقوف على الخطر فيها، اثنين، التشمير لتداركها، ثلاثة، التخلص من رقها، أربعة، طلب النجاة بتمحيصها. يعني ايه الكلام ده؟ الوقوف على الخطر فيها. ايه خطر المعصية؟ ده اللي هنشوف الحلقة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.